بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا فإنه ولي ذلك والقادر عليه آمين.
الحمد لله كما يحب أن يحمد وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس السادس عشر بعد المئة الرابعة وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الحلف. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج بن غطاء عن عمرو بن دينار عن بجالة عن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية على مناذرة فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوسا من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس. وسألت محمدا عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحل من أموال أهل الذمة. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤذون ولا هم يؤذون ما لنا عليه من الحق
ولا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا
عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا.
نعيد الحديث، والحديث الذي قبله حديث مرسل للأمانة العلمية. نعيد الحديث مرة أخرى.
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليه من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفصلا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الجاهلية عكسها الإسلام، والجهل عكسه العلم، والجهالة عكسها الحلم. والله جل وعلا قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا أولا. وثانيا كان هناك حلف في الجاهلية عرف بحلف الفضول، محتواه نصرة المظلوم، نصرة المظلوم، والإسلام يقر هذا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام، لا تبتدعوا شيئا يخالف شريعة رب العالمين. وأما الحديث الذي بعد ذلك فالفاروق عمر على جلالة قدره وعلى عظم مكانته رضي الله عنه، حيث أنه أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إلا أنه كان يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس الذين كانوا يعبدون النار، والذي أخبره بذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو عبد الرحمن بن عوف، فلما علم أخذ منهم الجزية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما بالنسبة لأهل الذمة وهم اليهود والنصارى أهل كتاب، فكان يؤخذ أيضا منهم الجزية وهذا معلوم. ولما ذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه أنهم كانوا يمرون بهم ولا يضيفوهم ولا يؤدون ما عليهم من حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبوا إلا أن تأخذوا كرعا فخذوا. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنتمم دراستنا في سنن الترمذي ابتداء من باب ما جاء في الهجرة. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاستعانة بالنصارى أو الكفار مع المسلمين في الحروب؟
الرسول صلى الله عليه وسلم استعان برجل خريت كان يعرف الطرق وكان كافرا ليدله، ثم قال إنا لا نستعين بمشرك بعد ذلك. والله أسأل أن يجعل الغلب والسؤدد لأهل الإسلام والتوحيد والسنة.
ما أنواع السجدات وهل تلزم القبلة أو الوضوء؟
عندنا سجدة تسمى سجدة التلاوة، حيث يوجد في القرآن 14 سجدة، وقيل 15 سجدة، والراجح 14. أي نعم. والسجدة يسن فيها السجود، فإن سجد القارئ سجد المستمع وإلا فلا يسجد، ومن سجد أجر ومن لم يسجد لا إثم عليه، لكن فوت على نفسه أجرا ومثوبة، ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة. وعندنا سجدة الشكر عند حدوث نعمة أو دفع نقمة، ولا يشترط فيها أيضا الطهارة ولا استقبال القبلة. وعندنا سجدتي السهو، وهذه تكون في الصلاة بسبب الزيادة أو النقصان أو الشك، فهذه وكذلك السجدة في كل ركعة سجدتان، وكل سجدة ركن من أركان الصلاة. ففهم أن عندنا سجدة تلاوة وسجدة شكر وسجدتي السهو، والسجود الذي يكون في صلب الصلاة، وكل سجدة من السجدتين في كل ركعة ركن على حدة. والله أعلم.
ما الفرق بين أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين؟
أهل الذمة هم اليهود والنصارى يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية أي الذكور منهم والمتكسبين في كل عام على قدر ما يحددها الحاكم المسلم إن كانت دينارين من الذهب أو أكثر أو أقل. والمستأمن هو الذي دخل بلاد المسلمين بتأشيرة من قنصليتك في دولته التي يقطن فيها، فإذا أخذ التأشيرة كان مستأمنا ولا يجوز لأحد أن يتعرض لماله ولا دمه مع أنه كافر إلا أنه مستأمن. والمعاهد دولة من دول الكفر كأمريكا أو أستراليا أو أحد دول أوروبا مثل إنجلترا أو فرنسا أو ما شاكل ذلك، يكون بيننا وبينها معاهدة ألا يتعرض أحدنا للآخر لمدة 10 سنين أو أكثر أو أقل، فمع أنه كافر إلا أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لدمه ولا لماله. فعلم أن الكفار 4: أولا ذمي، ثانيا معاهد، ثالثا مستأمن، رابعا محارب. وفهم أن الذمي والمعاهد والمستأمن حرام الدم والمال، وأن المحارب هو الذي يحل دمه وماله، والله أعلم.
الثيب أحق بنفسها من وليها، هل هذا حديث صحيح وما معناه؟
الثيب يا سيدي لا يجوز لها أن تزوج نفسها وإن بلغت 50 عاما، حتى لو كانت أستاذ دكتور بروفيسور في الجامعة، فإن تزوجت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. لكن البكر يا أستاذ إذا أتى إليها الخطاب وأنبئت بذلك فسكوتها علامة رضاها لأنها عرفت بحيائها، وأما الثيب فلا بد من إجابتها باللسان أنها موافقة، وهذا هو الفرق بين الثيب والبكر في هذا الباب، والله أعلم. أما الذين يقولون أننا نعقد عليها بدون ولي اتكاء على بعض ما قاله أبي حنيفة، فنحن نتعبد لله بالنص القرآني وصحيح النص النبوي، وقد علمنا الإمام أبو حنيفة أنه حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي، كما علمنا الإمام مالك كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمنا الإمام الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، وعلمنا الإمام أحمد كل بارك الله فيه قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، وخذوا من حيث أخذوا، وهم جميعا قالوا خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط، والله أعلم.
ما حكم من يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه؟
معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أولا صحابي جليل، ثانيا هو كاتب وحي إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، ثالثا هو خال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة، رابعا هو أول ملوك المسلمين العادلين، خامسا من طعن فيه فهو المطعون، وتبق الشمس هي الشمس، فإن الله تعالى قال في الصحابة وهو من جملتهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نسألكم الدعاء.
أسأل الله أن يستعملني وإياكم والسامعين والمشاهدين والمشاهدات في مراضيه، وأن يشغلني وإياكم لما خلقنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا.
جزاكم الله تعالى خير.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.